السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول أم أبيها، حول سيدة النساء، وحول أشبه الناس بسيد الأنبياء حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال الحديث موصولا حول فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وبعدما تكلمنا بالأمس عن دور فاطمة رضي الله عنها في الدفاع عن أبيها صلوات الله وتسليماته عليه، وبينا في اللقاءات الماضية كيف كانت الزهراء رضي الله عنها نعم المعين لأبيها صلوات الله وتسليماته عليه على أعباء الدعوة إلى الله، تعالوا بنا أيها الأحبة أن ندخل الآن إلى هذا البيت النبوي الطاهر. فالزهراء رضي الله عنها رغم أنها كانت مدللة في بيت أبيها صلوات الله وتسليماته عليه، إلا أنها مرت بأيام عصيبة بمعنى الكلمة، لما رأت من أذى المشركين بأبيها، ولما رأت من سخرية المشركين من أبيها، ولما رأت من حصار قريش الظالم على بني هاشم وفي شعب بني هاشم على رسول الله وعلى بعض بني هاشم وعلى بعض أصحابه. وظلت فاطمة رضي الله عنها في هذه الأحوال وفي هذه الظروف القاسية بمعنى الكلمة إلى أن ماتت أمها خديجة رضي الله عنها. وخديجة، وأنا أقول والله مهما تكلم المتكلمون عن فضل خديجة رضي الله عنها، ما وفاها أحد حقها وما أعطاها أحد قدرها. لكم أن تتصوروا أيها الأحبة الكرام أن أمنا خديجة رضي الله عنها لقب المفسرون، أو لقب العلماء وأصحاب السير والطبقات، لقب العلماء وأصحاب السير والطبقات عام موتها بعام الحزن، لأن موتها كان شديدا على قلب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ليبقى رسول الله وحيدا بعد ذلك أمام ظلم قريش وأمام بطش قريش، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها في حياتها امرأة غيرها، وكان يقول إني رزقت حبها. ترى فاطمة كل هذه الآلام، وترى فاطمة رضي الله عنها وهي بنت تترعرع رضي الله عنها في هذا البستان الطاهر، وهي في قمة الجمال وفي قمة الدلال، إلا أنها كانت ترى الظلم والقهر والحرب التي تعلن على أبيها، ولا سيما بعدما وعاد نبينا صلى الله عليه وسلم من رحلة الطائف. رأت فاطمة كل هذه الأحوال المؤلمة، وكانت صابرة رضي الله عنها، وكانت محتسبة رضي الله عنها، وكانت مع أبيها صلوات الله وتسليماته عليه نعم المعين ونعم الظهير، إلى أن أوحى الله إلى عبده ورسوله بالهجرة. أذن الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، والهجرة هي الذهاب بلا عودة. ومن الطبيعي أن حبيبنا النبي لن يهاجر بمفرده، يعني سيهاجر مع أهل بيته ومع أولاده وبناته، هذا هو مفهوم الهجرة. لذا لما فتح نبينا مكة، لماذا لم يستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها؟ ولماذا عاد مرة ثانية إلى المدينة حتى يتم الله له أجر الهجرة؟ قرر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم الهجرة، وأذن الله لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: إني قد أريت دار هجرتكم إنها يثرب. فبدأ الصحابة يخرجون ويتسللون واحدا تلو الآخر، ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل بيت رسول الله وبنات رسول الله أو بعض آل بيت رسول الله، حتى أكون دقيقا فيما أقول، ومنهن فاطمة أو ومنهم فاطمة رضي الله عنها وآل بيت أبي بكر أو مفتون أو محبوس. أما باقي الصحابة فقد هاجروا وخرجوا من مكة، تركوا ديارهم وأموالهم وذهبوا هناك إلى يثرب. وخرج حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجر النبي من مكة إلى المدينة، والزهراء ما زالت في مكة، وكانت رضي الله عنها في 18 من عمرها. رأت هذه الفترة العصيبة بأم عينها، منذ أن أوحى الله إلى أبيها بالنبوة والرسالة إلى الهجرة. كانت الزهراء في 18، وكانت في بيتها مع بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجر نبينا مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب إلى المدينة. لحق علي بن أبي طالب بعد ذلك برسول الله وبأبي بكر وبالمسلمين رضي الله عنهم أجمعين. وهنا أيها الأحبة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أن يلحق به ومعه بناته، أي بنات رسول الله، ومنهن الزهراء فاطمة رضي الله عنها، وكان معها سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوجة رسول الله وأم المؤمنين. ومع ذلك أمره أن يأتي معه وأن يحضر معه آل بيت أبي بكر رضي الله عنه. وبالفعل تهيأت فاطمة مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع من تبقى منهم في مكة، وتهيأ آل بيت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة رضي الله عنها وأمها أم رمان رضي الله عنها. خرجوا جميعا بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأخذهم وانطلق بهم إلى طيبة وإلى المدينة النبوية المباركة، ونزلوا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رضي الله عنه، وتركوا ديارهم وأموالهم، وكتب الله لهم أجر الهجرة. لم تفارق فاطمة أباها في كل أحواله وفي كل مراحل حياتها، حتى سيأتي معنا بعون الله بعد زواجها كان بيتها رضي الله عنها ملاصقا لبيت أبيها. لذا جزى الله خيرا من صنف وقال أن فاطمة رضي الله عنها هي أكثر آل البيت لصوقا وملازمة لحبيبنا الأعظم ونبينا الأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبيعة البنت في الغالب إذا تزوجت أن ترحل إلى بلد زوجها وأن تسافر معه أو أن تسكن معه، وفي الغالب يكون بعيدا عن بيت أبيها. إلا الزهراء كان بيتها ملاصقا لبيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كانت فاطمة ملازمة لأبيها في كل مراحل حياتها، وما تركت فاطمة أباها أبدا. وهنا أيها الأحبة بدأ الخطاب يتكلمون على فاطمة، وبدأ الصحابة رضي الله عنهم يطلبونها للزواج، وأي شرف هذا وأي فضل هذا أن يتزوج المرء بالبضعة النبوية وبالجهة المصطفوية بأم أبيها، بأشبه الناس بسيد الأنبياء، بأحب الناس إليه صلوات الله وتسليماته عليه. فمن يا ترى من تقدم ليخطب فاطمة؟ أتدرون من؟ جاء الصديق رضي الله عنه وكان في 50 من عمره وطلبها للزواج. والله أبو بكر ما أراد أن يتزوجها للزواج ذاته أبدا، وإنما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يحظى بشرف هذا النسب. وكان الصديق في 50 من عمره، فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والسبب في ذلك فارق السن الكبير بين أبي بكر رضي الله عنه وبين فاطمة. وكأني أسمع أحد الناس الآن يقول: إذا لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 50 من عمره أو جاوز 50 من عمره من أمنا عائشة رضي الله عنها وهي جارية حديثة السن؟ والجواب أيها الأحبة: زواج عائشة رضي الله عنها كان بوحي من الله تبارك وتعالى لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ثم زواج عائشة رضي الله عنها كان متعلقا بتقييد كل شيء عن رسول الله، وكان من اللازم والبد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يروي للأمة بعد ذلك أدق التفاصيل في حياته. ثم بعد ذلك تزوج رسول الله عائشة حتى يقترب من أبيها، ولتزداد العلاقة حبا وودا وصفاء. والأمر عموما على التخيير، يعني لو أن واحدا في 50 تزوج من جارية أو فتاة في 20 لا حرج، الأمر على التخيير. لا يتعلق لا بحكم شرعي ولا بحلال ولا بحرام. فرفض رسول الله ذلك مع حبه الشديد لأبي بكر رضي الله عنه. فتقدم عمر وأتى عمر، وكان عمر بن الخطاب في 40 من عمره، وما أراد إلا أن يحظى بهذا الشرف، وما أراد إلا أن يحظى بهذا الفضل أن يتقدم لخطبة الزهراء. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم لفارق السن أيضا كما فعل مع أبي بكر رضي الله عنه. وهنا أيها الأحبة يتقدم من ويأتي من؟ الأسد الغالب ومظهر العجائب وممزق الكتائب، إنه أول من أسلم من الصبيان، إنه من رباه رسول الله بنفسه، إنه ابن عمه وحبيبه، إنه الذي كان يقول فيه رسول الله: من كنت مولاه فهو مولاه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ إنه من؟ إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رغم أن أبا بكر كان ثريا، ورغم أن عمر كان ثريا أو كان يملك المال الذي يتزوج به، إلا أن علي بن أبي طالب كان فقيرا ولا يملك أي شيء. وسبب ذلك شدة ملازمته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم علي كان عمره كم؟ كان في 23 تحديدا، فوافق حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بعد أن استشارها وبعد أن عاد إليها. وهذه رسالة إلى كل من يرغم ابنه وابنته في الزواج على اختيار من يريد. تعلم من رسول الله، اسمع ماذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. كان من هديه الشريف أنه كان إذا تقدم أحد لخطبة بنت من بناته أنه كان يخيرها ويسمع رأيها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، ونختم بذلك، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج شيئا من بناته جلس إلى خدرها، أي جلس معها، فقال لها: إن فلانة يذكر فلانة. انظر إلى أدبه صلوات الله وسلامه عليه، كان في قمة الأدب، وكان في قمة الاحترام، وكان في قمة الجمال صلوات الله وتسليماته عليه. يقول لها: إن فلانا يذكر فلانة، يعرض عليها الأمر مراعاة لحيائها، وهذا هو المعنى. ويسميها ويسميه، يعني يقول: إن عليا يخطب فاطمة. فإذا سكتت، يعني سكتت ولم ترد زوجها، وعلم أنها وافقت. وإذا كرهت نقرت في الستر، فإذا نقرت يعني لا أريده، لم يزوجها. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوجها فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بهذا الأسلوب الراقي وبهذا الأسلوب الجميل، وقال لها: إن عليا يخطب فاطمة. فسكتت فاطمة، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه هي الخطبة المباركة. وهنا أشيع هذا الخبر المبارك في مدينة الأنوار وفي المدينة النبوية أن عليا خطب فاطمة. ما هي إجراءات هذا الزواج؟ إجراءات هذا العرس؟ ما هو مهرها؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.